السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. فهذا هو المجلس الحادي عشر من شرح صحيح البخاري رحمه الله، واليوم هو السبت 21 من شهر الله المحرم من عام 1446 من الهجرة، وما زلنا مع كتاب بدء الوحي ومع شرح الحديث السابع. وفي المرة الماضية تكلمنا عن هذا الحديث، ولكن تعرضنا لذكر الإسناد وأسهبنا بعض الشيء في ذكر التراجم، واستخرجنا منها العديد من الفوائد، وقدمنا لشرح هذا الحديث بعد أن قرأنا الحديث كاملا، وقلنا إن شاء الله نبدأ في هذا اليوم بالتعليق على متن هذا الحديث، وفيه فوائد عظيمة، وربما نطيل في هذا الشرح بعض الشيء، يعني ربما يعني نشرح هذا الحديث في مجلس في مجلسين أكثر، الله أعلم. يعني الذي أريده هو أن نجتهد في بسط الكلام في شرح هذا الحديث، ونخرج بالعديد من الفوائد، لأن هذا هو الهدف من دراستنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا أنشغل أبدا بالكم الذي ننتهي من شرح، ولا حتى في القراءة لا أنشغل بالكم الذي ننتهي من قراءته. يعني بعد عدة مجالس قريبة إن شاء الله نقترب من 1000 حديث قراءة، مع على الرغم أننا بفضل الله لا نتعجل في قراءتنا، بل أعلق أحيانا على بعض الأحاديث، وربما هناك مسائل شائكة يعني أطيل النفس في شرحها وبسط الكلام عنها لعموم الفائدة. فقضية الكم لا تشغلني أبدا، يعني الهدف هو أن نتعلم بشكل مفصل، هذا هدف رئيس. هدف آخر أن نحبب السنة للناس وأن نحبب الحديث للناس. يضاف إلى ذلك أننا نفتح الأبواب لإخواننا ولأخواتنا من طلبة العلم، من الحريصين على العلم، نفتح لهم أبواب في طريقة التعامل مع حديث رسول الله، وأن ينظروا بنظرة مختلفة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن نقف عند مجرد قراءة الحديث ثم بيان بعض المعاني الكلمات وانتهى الأمر عند هذا الحد. أنا أعتقد أن هذا لون من ألوان التقصير في شرح حديث رسول الله، والاكتفاء في المجالس بمجرد التعليق من رأس القلم دون أن يعيش الناس هذه المرويات في واقعهم وينتفعوا بها في واقعهم، فهذا يدل على أننا نحتاج إلى إعادة النظر مرة أخرى في طريقة نشر السنة بين الناس، لا سيما ما يتعلق بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فطريقتنا التي اعتدتم عليها من واظب منكم يعني إلى الآن، الحمد لله، نجتهد في الشرح والبسط والتفصيل والبيان، وطالما أننا نعيش مع نبينا وأصحابه، وطالما أننا نعيش مع التابعين وأتباع التابعين، ونعيش مع علماء الأمة، فلا ننشغل بشيء قط. نحن ماضون في طريقنا، ماضون في منهجنا وطريقتنا، وأنا أعتقد أن يعني لو لم نحصل إلا أننا فتحنا الباب للعديد من الطلبة والطالبات للانتفاع بالسنة وللإقبال على قراءة كتب السنة، والتي عاش كثير من المنتسبين للعلم، عاش كثير من المنتسبين للعلم، مش عايز أقول يحذروا، ولكن بعضهم ربما دون قصد يزهد الناس في الإقبال على كتب السنة بدعوى أنها صعبة وأنها تحتاج إلى شروح، ولا تقرأ في البخاري ولا تقرأ في مسلم ولا تقرأ في كذا وكذا. كل هذه الدعاوى كأنه يريد أن يقول أنه يعني حريص عليك، أنك ربما لا تفهم وتحتاج إلى من يشرح لك. طب اشرح أنت بقى، يعني اشرح أنت الآن، اشرح لنا. لا ما فيش. تمام. طب الكتب المطولة دي طالما أنت بتحذر، طب اشرح. لا يشرح. طب لمن نستمع؟ والله لو أنت رحت لواحد من الجماعة إياهم، الجماعة اللي نظرتهم منغلقة أو ينظرون بنظرة أحادية أو يعملون في كياناتهم المنفردة بطريقة مستقلة وعمل فردي، تمام، هيقول لك لازم حد تبع الحزب بتاعنا أو الطائفة التي ننتمي إليها أو الكيان بتاعنا. طب ما فيش حد عندك بيشرح، يبقى ما تسمعش لحد. تمام. طبعا احنا لا نلتفت قط لهذه النظرات المحدودة والتي تحرض على الزهد في العلم، بل وفيها التعريض بأهل العلم وأهل الفضل والديانة، أنه لا يستمع لهم طالما أنهم لا ينتمون لكيان حزبي طائفي أو لجماعة أو لفرقة من الفرق. لم يقل هذا عالم على وجه الأرض، عالم ثقة، مستحيل يزهد الناس في عالم من العلماء، لأنه لا ينتمي لمذهبه ولا ينتمي لطريقته. ووالله لو أن أحدهم تكلم عن طريقته ومذهبه وأنه يجاهد من أجل الوصول إلى الدليل، لقلنا عالم وانتشر علمه في الدنيا، فكيف بك ويصدر هذا الأمر من أناس يحتاجون أن يجددوا الاستقامة على المنهج القويم والاستقامة على طريق السلف، يحتاجون أن يجددوا هذا دائما وأبدا، ويراجعوا أنفسهم وينظروا إلى طريقتهم وينظروا إلى رؤيتهم لهذا المجتمع. نحن في محنة لا يعلمه إلا الله، وينبغي ألا نلتفت لهؤلاء. طيب، وهناك أيضا من يقول أقبل وتعلم، وهناك شروح جيدة. أيوة نعم، هناك شروح جيدة ونافعة، ولكن يعني قدمت بهذا حتى يعني أجدد النشاط والهمة عندكم، ولا يعني تستصعبوا الأمر، ولا ننشغل لا بكم الأحاديث التي نقوم بشرحها، ولا ننشغل بكم الحضور، على الرغم أنني يأتيني برسائل عديدة جدا من يستمعون إلى المحاضرات ويتابعونها، ولكن أنا أرى أن المتابعة المباشرة هي أفضل بكثير من مجرد الاستماع إلى المحاضرات. يعني نحاول أن نستثمر يعني هذا الأمر، ربما إن شاء الله يكون فيه نفع. وأنا من عادتي لو انشغلت بعمل أو عندي كتاب لابد أن أنتهي منه، أو عندي يعني اهتمامات علمية تحتاج مني إلى يعني تفرغ كامل، ربما هذا يؤثر على استمرارية المجالس أحياناً. فنريد أن يعني نجتهد، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في ألا ننقطع، وإذا انقطعت لفترة نكون قد يعني أعطينا جرعة علمية مكثفة لإخواننا من الطلبة والطالبات. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان
وكفار قريش فأتوه وهم بإلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. طبعا ده كلام أبي سفيان، يعني يقول لو أنهم، يعني شوف، حتى وكان إذاك كافرا لم يسلم بعد، لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت. هذا هو الخوف، أن يقال أنهم أنه كذاب أو أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا سنبدأ بالكلام عن بعض التعليقات المهمة التي تتعلق بهذا الحديث. طيب، طبعا تكلمنا في قرأنا الحديث كاملا في المرة الماضية، قرأنا الحديث كاملا في المرة الماضية، وأيضا تعرضنا لشرح، عفوا، التعليق على رواة الحديث، التعليق على رواة الحديث. لكن دعوني أقف عدة وقفات، سيكون هناك وقفة مع أبي سفيان في موقف مهم، وكان من المواقف الفارقة في تاريخ الأمة في هذا التوقيت، سأذكره لكم. لكن نقف الآن عند كلمة ذكرها أبو سفيان، أو ذكرها ابن عباس وهو يحكي عن أبي سفيان، أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. طبعا هنا سنقف مع هذه المدة التي أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سفيان ولكفار قريش. ولك أن تعلم أن هذه الفترة كانت من أصعب الفترات التي مرت على النبي وأصحابه. لك أن تتخيل بعد بدر ما الذي حدث وما الذي جرى لقريش. قريش بعد بدر تستطيع أن تقول كأنما كسر عمود الخيمة عندهم. كانت هذه الواقعة بالنسبة لهم هي القاسمة بالنسبة لهم. يوم بدر النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتفل لها، يعني بمعنى الكلام لم يحرص على دعوة الصحابة جميعا للخروج في بدر. بدر طبعا كانت 17 من شهر رمضان في العام الثاني من الهجرة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا في 310 رجلا، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان، فرس للزبير بن العوام وآخر للمقداد ابن الأسود الكندي، وكان معهم 70 بعيرا يعتقبون الرجلان والثلاثة على البعير الواحد، كل ثلاثة على بعير أو كل اثنين على بعير، تمام. وخرجت قريش ولم يتخلف من أشرافهم سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش أبدا إلا بني عدي بس فقط. خرجوا من ديارهم كما قال تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، كما في سورة الأنفال، بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. جاءت قريش بحدهم وحديدهم بقضهم وقضيضهم تحاد الله ورسوله، وغدوا على حرد قادرين على حمية وغضب، ده معنى على حرد قادرين، أي على حمية وغضب وعلى حنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، جمعهم الله على غير ميعاد. وكما قال تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ودارت رحى الحرب. الله عز وجل نصر المؤمنين نصرا عزيزا مؤزرا، على الرغم من أنهم لم يخرجوا في بادئ الأمر إلا لإحراز العير. ده كان الهدف في الأول أصلا، أن يحرزوا العير وليس النفير، ما خرجوش للقتال ولا الجهاد. ولكن إذا أراد الله عز وجل شيئا هي أسبابه، سبحان الملك. يعني لم يكن هناك ترتيب. وكما قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذا الحدث العظيم وهذه الغزوة المباركة فاتت بعض الصحابة، زي مثلا خيثمة أبو سعد، وكان ابنه استشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، تمام، وهو حتى يعني قال: أخطأتني وقعة بدر، يعني لو أعلم أنها ستكون بهذه الصورة يكفي أن الله عز وجل غفر لمن شهدها، تمام، يا له من فضل. وكان يقول خيثمة أبو سعد: والله وإني عليها لحريص أن أخرج مع رسول الله. قال: حتى ساهمت مع ابني، اقترع مع ابنه، عمل قرعة يعني في الخروج، فخرج سهمه فرزق الشهادة، ثم أكرم الله عز وجل خيثمة بالشهادة بعد ذلك، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقتل بأحد شهيدا ونال الشهادة في هذا المقام والموقف المهيب. كانت غزوة عظيمة جدا. طبعا لما قتل الصناديد ترأس أبو سفيان طبعا صخر بن حرب ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، تمام. كان أبو سفيان من أفراد قريش، وطبعا لم يترأس إلا بسبب غياب أكابرهم، قطعت رؤوس المشركين جميعا الكبار في هذا اليوم. شوف الصحابة إذا قدر الله عز وجل لهم أن يجاهدوا فهم كالليوث والأسود، الواحد منهم بجيش. ولذلك كان الذي حدث في أحد من مخالفة كان أمر سبحان الله، كانت مرحلة فارقة حتى يعاد النظر في الأمور مرة أخرى، لأن المخالفة التي وقعت من الرماة كادت أن تتسبب في أمر جلل، أمر عظيم. ولكن الله عز وجل لطيف سبحانه وتعالى، لطف الله عز وجل بالمؤمنين، الله عز وجل اللطيف لطف بنبيه والمؤمنين، والله عز وجل العزيز الذي لا يغلب أيدهم بتأييده. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حذرهم من خطورة المخالفة. أبو سفيان طبعا هو يعني على الجيش، طبعا ترأس كما قلنا بعد مقتل الصناديد، ترأس فيهم فكان القائد والرئيس بالنسبة لهم، وهو الذي كان على الجيش الذي جاء من الشام، تمام، وهو على المجموعة الكبيرة التي خرجت من قريش للتجارة يعني إحضار الطعام إلى آخره، تمام. طبعا معروف أن في بدر أبو سفيان ضرب وركب الساحل ونجا بتلك العير، لما قتل بقى أشراف قريش في هذا التوقيت وجاءهم بتلك العير لقريش وتلك التجارة، تمام، فأعلمهم بما كان بين النبي وبين قريش، تمام. وهذه العير، قال بقى أن هذه العير التي معنا وما فيها هذه نقوم بإعدادها أو باستخدامها للثأر، وأخذ يؤلب القبائل على النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ يجهز لقتال النبي وقتال الصحابة، فجمع من قريش وغيرها ما يقرب من 3000 مقاتل وفيها 200 فارس، وجاءوا إلى المدينة في العام الثالث، وطبعا كانت أحد، وقتل طبعا فيها من قتل. وسائتي إن شاء الله كلام عن أحد، تمام. وكان له كلام طبعا، رجعوا بعد واقعة أحد وجمع مرة أخرى جيشا أكبر مقربة 10,000، وجاء إلى المدينة في العام الخامس. ولما جاء أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق حول المدينة ليحيط بالمدينة حتى لا يتجاوزوه، يعني يكون هذا عبارة عن درع وحصن للمسلمين داخل المدينة، وسميت غزوة الخندق لأجل هذا، لأجل حفر الخندق. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة والأسوة كان يحفر مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكانت المسألة يعني شديدة. الله عز وجل نصر، الله عز وجل نصر الله نبيه والمؤمنين نصرا مؤزرا، تمام. وأرسل على الأحزاب التكتل الذي قام به قريش ريحا شديدة، قلعت الخيام وأكفأت القدور وأطفأت النيران، ولم يقر لهم قرار بهذا الأمر. رجعوا قبل أن يتمكنوا من القتل، وقتل منهم من قتل، وجرح سعد بن معاذ رضي الله عنه ثم مات بعد ذلك رضي الله عنه، ثم رجع إلى مكة. سعد بن معاذ ده رضي الله عنه، هذا الجبل، هذا الطود الشامخ، لما مات اهتز لموت عرش الرحمن، وقيل أنه مات في 36 من عمره، كان عنده 36 سنة على الراجح من كلام العلماء، رضي الله عن سعد بن معاذ. في العام السادس اللي بعد الأحزاب بقى، جاء الصلح بين النبي وبين قريش، ويسمى صلح الحديبية، تمام. وضع الحرب 10 سنين، يعني لانتظار ما يحصل، تمام. فلما كان هذا الصلح بينهم وبين المسلمين في تلك المدة، كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى رؤساء المشركين ورؤساء النصارى والفرس يدعوهم إلى الإسلام، تمام. بعد هذه الفترة يعني أرسل كتابا إلى كسرى الذي هو طبعا رأس الفرس، ولكن كسرى هذا مزق الكتاب لما قرأ، دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يمزقه الله كل ممزق، واستجيبت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، فلم يبق له ملك، مزقه الله عز وجل، مزق كسرى ملك الفرس، فلم يبق له ملك، وفتح المسلمون العراق، ثم فتحوا خراسان، ثم طبعا كسرى ده لقب على أي حد بيتولى الحكم عندهم يعني، ولم يبقى له ملك، مع أنه تقريبا كان كسرى بيحكم نصف الدنيا، نصف الدنيا كانت معه، تمام. لكن المسلمون لم يبقوا لهم شيء، تمام. كان مع العراق وخراسان البحرين والسواحل المحيطة والهند والسند، لم يبقى له شيء، كل هذا أخذ منه. فأي ظالم مهما كان ده بيبقى بيحكم عزبة وفاكر نفسه بيحكم الدنيا، عزبة سن قلم على الخريطة وفاكر انه ملك الدنيا. ده في ناس كانت بتحكم الدنيا حرفيا، نصف الدنيا اهي كانت مع كسرى، واخذ المسلمون هذا الملك من اعينهم، ما خدوهوش بس وادبوهم ايضا. قيصر ملك الروم اهو ده معاه النصف الاخر، معاه بقى الشام، وخد بقى فلسطين وسوريا ولبنان وتركيا ومصر وافريقيا والحبشه واليمن. ارسل اليه النبي عليه الصلاه والسلام خطابا، وكان يدين بالنصرانيه، والنصارى اقرب في الدعوه من الفرس واليهود، تمام. كان بين قتال بين الفرس والروم، تمام. ولما نقرأ بقى سورة الروم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ففرح المؤمنين بانتصار الروم على الفرس، ويفرح المشركون بانتصار الفرس، وذلك لأن الفرس وثنيون والروم كتابيون، فهم أقرب إلى الإسلام وأقرب إلى الكتاب، تمام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب هذا الكتاب إلى ملك الروم، ملك الروم أخذ الكتاب وقدر الكتاب ولم يمزق هذا الكتاب كما فعل كسرى الذي مزق الله عز وجل ملكه، بل قدر هذا واحترمه جدا. ثم أراد أن يسأل هل هناك أحد يعرف هذا الرجل الذي أرسل هذا الكتاب والذي يدعى أنه يدعي أنه نبي؟ فقدر الله عز وجل في تلك الأيام أن أبا سفيان ومعه قوم ومعه ومع أبي سفيان قوم من قريش، عدد من قريش يعني، جاءوا إلى الشام إلى إلياء تمام في فلسطين وبيت المقدس وما حوله. كان اسمه طبعا قيصر الذي هو ملك الروم، فكان في إلياء تمام، طبعا اليهود يسمونها أورشليم. فلما ذكر له أبو سفيان ومن معه قيل له أن يوجد رجل من قريش ومعه قومه وأنه من قريش ومن أهل مكة وإلى آخره، عمل لهم ضبط وإحضار تمام، فأرسل إليه ليعلم القصة تمام. طبعا بعد أحداث شديدة، بدر بقى وأحد والخندق وصلح الحديبية، كان في أحداث شديدة، لكن أنا عايز أجيب لك انظر كيف كان حال أبي سفيان في هذا الوقت لما حدث ما حدث في بدر تمام، وهو الذي ترأس في قريش. طبعا أسباب غزوة أحد، وهي كانت في العام الثالث من الهجرة، كانت في يوم السبت السابع من شهر شوال في العام الثالث من الهجرة، وكانت لها أسباب، في أحداث كانت قبل المعركة، في أسباب طبعا تتعلق بأسباب دينية. أخبر المولى سبحانه وتعالى أن المشركين ينفقون أموالهم في الصد عن سبيل الله وإقامة العقبات الكؤود في طريق الدعوة تمام. قال الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يصرفون هذه الأموال وينفقونها ليمنعوا الناس عن الدخول في الإسلام تمام. والهزيمة، وفي سبب بقى يتعلق بقى كما يقولون أسباب اجتماعية بسبب الهزيمة النكراء التي وقعت لهم في يوم بدر، وقتل السادة وقتل الأشراف وعدد القتل الكبير وهذا الخزي والعار الذي لحقهم وجعلهم يشعرون بالصغار والمذلة والهوان والهزيمة، ولذلك بذلوا أقصى ما يستطيعوا ليغسلوا هذا العار والمهانة التي لصقت بهم. شرعوا بقى في جمع المال لحرب النبي وأصحابه فور عودتهم من بدر تمام. وطبعا في أسباب أخرى تتعلق بقى بالاقتصاد والكلام ده، كانت حركة السرايا التي كان يرسلها نبينا عليه الصلاة والسلام لتأمين حدود المدينة ودولة المسلمين والدولة الإسلامية قد أثرت على قريش وعلى اقتصاده، وفرضت عليهم حصارا اقتصاديا قويا حاصرتهم حرفيا بسبب هذه السرايا التي كانت ترسل. وكان الاقتصاد المكي قائما على رحلتين، رحلتي الشتاء والصيف. رحلة الشتاء كانت لليمن والحصول على البضائع من اليمن وكده، وطبعا ورحلة أخرى رحلة الصيف إلى الشام وتحمل إليها محاصيل اليمن وبضائع اليمن. طبعا قطع أحد جناحي هاتين الرحلتين تمام، لأن تجارتهم إلى الشام قائمة على سلع اليمن وتجارتهم إلى اليمن قائمة على سلع الشام، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف تمام. هناك سبب آخر، السادة في قريش بدأ الانهيار بعد غزوة بدر بالنسبة لهم، وتزعزعت المواقع السيادية بالنسبة لهم بوصفهم يعني زعماء تمام، فلا بد من رد اعتبار. فدي أسباب جعلت قريش تتحرك بهذه الطريقة. طبعا كان في بقى العباس كان يرسل للنبي عليه الصلاة والسلام ما يعني يصل إليه من أخبار، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن المشركين بدأوا في التحرك
وخرجوا من مكة إلى المدينة، وأرسل العباس بالاستخبارات بقى، الاستخبارات الحية للنبي وللصحابة، كان يعني تتابع بدقة الحركة التي يتحرك بها المشركون. كان العباس يرقب حركات قريش واستعدادات قريش العسكرية بدقة شديدة. فلما تحرك هذا الجيش، بعث العباس برسالة مع رسول الله طمنها جميع تفاصيل الجيش. تمام، أسرع العباس بإبلاغ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وكان النبي يتابع أخبار قريش بدقة عن طريق العباس، كما ذكر هذا ابن عبد البر وغيره. تمام، وكان هذه المعلومات التي قدمها العباس دقيقة، فقد جاءت بكل ما يتعلق بجيش قريش. تمام، مثلا معلومات مؤكدة عن تحرك قريش للمدينة، حجم الجيش، قوة الجيش القتالية كيف هي، ماذا معهم من معدات، تمام، وماذا معهم من إمكانيات، وماذا معهم من طعام، كم يكفيهم. يعني كلما مر الوقت، كلما كان التأكيد على كل حرف جاء في هذه الرسالة. شاور النبي الصحابة، قال: ما ترون في هذا الأمر؟ يعني بيسألهم في مسألة غزوة أحد. كان النبي يرى الخروج، عفوا، كان يرى البقاء في المدينة وقتال المشركين على طرقات المدينة وفي الأزقة، وعلى في الطرق وفي الأزقة، والنساء يقاتلن من فوق البيوت ومعهم الصبيان والأطفال الصغار، الصبيان الصغار من يطيقون الجهاد كانوا معهم من فوق البيوت. وكان هذا هو رأي النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة الذين لم يشهدوا بدرا، كخيثمة أبو سعد كما ذكرنا، أرادوا أن يخرجوا للقائه، فالنبي عليه الصلاة والسلام تركهم وقام. في هذا الوقت عبد الله بن أبي كان يرى أيضا، يريد أن يمكث في الإيه؟ في المدينة ولا يخرج، عبد الله بن أبي بن سلول. فالنبي دخل إلى بيته وظاهر بين درعين ولبس اللأمة وخرج لأصحابه. فبعض الصحابة خاف أن يكونوا أكرهوا النبي على الخروج، خافوا من هذا، أن يكونوا قد أكرهوا النبي على الخروج. إيه اللي حصل؟ قال النبي: إنه ما كان للنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. خلص، قضي الأمر، انتهى، سيكون هناك تحرك فوري. تمام، كان رأي من يرى الخروج إلى خارج المدينة مبني على الأمور، يعني قال نخرج. الأنصار طبعا تعاهدوا في بيعة العقبة الثانية على نصرة النبي، فكان أغلبهم يرى أن المكوث داخل المدينة تقاعس عن الوفاء بهذا العهد. الأقلية من المهاجرين كانت ترى أنها أحق من الأنصار في الدفاع عن المدينة ومهاجمة قريش وصد قريش عن أن يصلوا إلى الأنصار. الذين فاتتهم غزوة بدر كما قلنا كانوا يتحرقون شوقا من أجل ملاقاة المشركين، طمعا في الحصول على الشهادة في سبيل الله. وأيضا أن الأكثرين كانوا يرون أن في محاصرة قريش للمدينة ظفرا يجب ألا تحلم به، إنهم يصلوا إلى محاصرة المدينة. أما البقاء فهو أيضا له تخطيط وله طريقة حربية بارعة. جيش مكة لم يكن موحد العناصر، فيستحيل البقاء طويلا، مش هيستمر طويلا، اذ لابد من ظهور خلاف، لانهم مش اتجاه واحد. هو بدأ يجمع من قبائل متفرقه ويقلب القبائل على النبي عليه الصلاه والسلام. تمام، طيب، مهاجمه المدينه، مهاجمه المدينه هي مصممه على الدفاع عن حياضها وقلاعها. تمام، فاذا يعني حدث قتال هيكون الظفر لهم. تمام، أن المدافعين أيضا إذا كانوا بين أهليهم فإنهم يستبسلون، يعني الذين يقاتلون بين أهليهم فيموتون دونهم حتى لا يصل
لا يصل المشركون إلى أهليهم، فيكون في قتال شديد. طبعا مشاركة النساء والأبناء في القتال المشركين من فوق الأسطح والبيوت، فده هيزيد من عدد من يقاتل مع الجيش، طب بخلاف إن هم لن يخرجوا خارج المدينة، مش هينفع إن هم يخرجوا خارج المدينة في القتال في الصحراء وكده. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة مبدأ الشورى، شوف استشار الصحابة أشيروا علي، فكل واحد قال رأيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس لامته وقرر الخروج صلى الله عليه وسلم، بالرغم أنه عليه الصلاة والسلام كان يرى المكث في المدينة للأسباب التي ذكرناها. بدأ المسلمون يتحركون وخرجوا، تمام، حتى أن في مواقف يعني مؤثرة جدا، يعني مثلا انسحاب المنافقين، عبد الله بن أبي انسحب بثلث الجيش، يعني كنا عندك 1000 مقاتل، ثلث الجيش انسحب لما وصل جيش المسلمين إلى منطقة اسم حائط أو بستان بين المدينة وأحد، تمام، انسحب أهل النفاق ب300 من المنافقين، جابوا لك بقى حجة لن يقع قتال مع المشركين، واعتراضهم على القتال خارج المدينة، وطبعا بيأتون بحجج، طبعا هذا التمرد منهم والانسحاب كالعادة هم في المواقف المؤثرة مش موجودين تماما، يريدون أن يحدثوا اضطراب وقلق ومشاكل وخلافات في الجيش، تمام، يريد بقى أن يضعف من معنويات الجيش وينظر إلى العدد، بعدما كنا 1000 بقينا أصبحنا 700، لا 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 لا، والعدو يستأسد على المسلمين، يقول لك ده انسحب تلتهم، ده احنا هندخل نبيد، ادي النوايا الخبيثة لأهل النفاق، هذه هي النوايا الخبيثة لأهل النفاق، دائما وأبدا يتراجعون في المواقف الفاصلة، دائما وأبدا تجد أن المنافق ليس له دور في المواقف الحاسمة، ليس له دور في المواقف المؤثرة، ليس له دور في الوقت الذي يكتب فيه التاريخ، المنافق هكذا لا يعرف إلا إحداث البلبلة والقلاقل، لا يعرف إلا بث الرعب والخوف، لا يعرف إلا الزعزعة، زعزعة الأمن والأمان والاستقرار، لا يعرف إلا إرسال الرسائل لأعداء المسلمين وكأنهم يجرؤونهم على المسلمين. ولذلك إذا وجدت من يمكث في ديار الإسلام ويقول أنه مسلم ويحطب في هوى الكافرين ويعادي أهل الإسلام وأهل الديانة، فهناك قرائن ظاهرة من خلال الكلمات التي تخرج من اللسان والأفعال، والله أعلم بما في القلوب، تستطيع أن تقول أن هذا الإنسان منافق، أو فعله إن كانت العبارة يعني حتى تكون أدق، هذا يفعل أفعال المنافقين ويخشى عليه النفاق الأكبر، أمال أنت عمال دايما حرب على أهل الإسلام وكالحمل الوديع لأعدائهم، ده إيه معناه؟ دايما تستأسد على أهل الإسلام، تمام، وتشعر بالقزامة أمام أعداء الإسلام، إيه معنى الكلام ده؟ إيه معنى الكلام ده؟ ما هو في ناس كده تلاقي قزمة أمام العدو ويعمل وحش قدام المسلمين، ليه؟ لأنه بيشوف إن المسلم ده خلاص هو ممكن يتفوق عليه بعدة وعتاد ويرهبه ويخوفه، التاني يرعبه فيدهنه، فطبعا هذه الألعاب التي تحدث من بعض هؤلاء، الله عز وجل من رحمته بعباده المؤمنين، من رحمته وفضله وكرمه ومنه، أنه قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، شوف بقى أي واحد خليه يفتح برجله على آخره وياخدها بقى بالطول والعرض اتسجل عليه، قال الله وهو يتكلم عن أن كل إنسان مسؤول عن أفعاله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وأنت تدعى فلان ابن فلان لما تنادى، وقصة أنه ينادى باسم أمه يوم القيامة هذا ليس فيه دليل صحيح والله أعلم، فلان ابن فلان لما كده يتقال له كده اقبل العرض على الله، يشوف بقى المشهد ده هيعمل هو ايه بقى، يبص يمين الله، هما فين الناس اللي كانوا يمين وشمال وقدام وورا؟ مفيش مفيش. الله، وفين الأبهة؟ وفين الناس اللي ماشية بظهرها والناس اللي كانت بتتكعبل؟ مفيش، خلاص انفضت القصة دي. ده في الدنيا، هو انت فاكر في يوم القيامة هقول لك المؤهلات العليا على جنب والمتوسطة على جنب واللي ما فيهوش مدارس على جنب والوزراء والأمراء على جنب؟ مفيش الكلام ده. الله عز وجل يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يغنيه، خلاص انت جاي بطولك، عشت حياة برزخية في قبر إما تحت حفرة، تمام، إما تحت حفرة في الأرض في لحد أو شق، أو زي ما احنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتكلمت عن هذا في مناسبة مضت، الذين يدفنون المسلمين على الأرض. الله عز وجل يقول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. وقلت الحجة، بيقول لك اصل احنا مش عارف الارض لو حفرنا هتجيب ميه ومش عارف، وقلت لكم كيف يكون الحل لهذا الامر وكيف نتدارك، وهذا مما عمت به البلوى ولا حول ولا قوه الا بالله. الشاهد حياه برزخيه، الله اعلم كم سيمكث، ويقوم في يوم البعث والنشور يتساءل بقى، يدور يمين شمال ما فيش حد معاه، تمام، ويلاقي بقى السجلات المفاجاه العجيبة اللي هي أصلا مذكورة في القرآن، مذكورة في القرآن، لكن كثير من الناس لا يفطن إلى هذا، إن الوزن بالذرة وبمثقال الذرة. سبحان الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فكله متسجل، فيلاقي بقى السجلات، تمام. فتخيل بقى اهل النفاق، لا سيما بقى اهل النفاق الاكبر، ما هو في نفاق اصغر، اللي بيكذب يخلف الوعد، اذا خان الامانه، تمام، لو فجر في الخصومه، ده نفاق وفيه تشبه بالمنافقين، بس مش النفاق الاكبر المخرج من المله، لان النفاق الاكبر معناه ان يظهر الاسلام ويبطل الكفر، ده بقى في الدرك الاسفل من النار مع فرعون وهامان وقارون. إنما النفاق الآخر ده إن لم يتب المرء منه ربما يعذب في جهنم بقدر ذنبه، ويخرج بعد ذلك لو مات وختم له بالتوحيد، تمام، يخرج بعد ذلك لجنات النعيم، خلاص. فطبعا ثلث الجيش انخذل، عاد عبد الله بن أبي، لا ارجعوا ارجعوا ارجعوا، ده مش لن يقاتلوا، يلا وراي 300 واحد. حكمة الله البالغة، أراد الله أن يمحص هذا الجيش ليظهر الخبيث من الطيب، فكان الخبيث خرج وهو أهل النفاق، وبقي نبينا عليه الصلاة والسلام مع أصحابه لم يلتفتوا لفعل هؤلاء أبدا، حتى وهذا من رحمة الله بعباده المؤمنين، من توفيق الله لنبيه ولأصحابه ألا يخالطوا من قبل هؤلاء أبدا، لأنهم لو خرجوا ما زادوا أهل الإسلام إلا إرهاقا وخبالا. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. اللي هيعود القهقرة ويجبن ويبتعد عن ساحة النزال وعن شرف الشهادة يبتعد، فهذه الساحة لها رجال، فكشف أهل النفاق وافتضحوا أمام أنفسهم وأمام الناس، تمام. ثم جاء القرآن فبين عوارهم. عبد الله ابن حرام، عبد الله ابن عمرو ابن حرام، لما شاف انخذال تخاذل المنافقين وانخذالهم، حاول أن يقنعهم أن يعودوا، أبوا، فقال: يا قوم لا ترجعوا، لا ترجعوا، لا. وأخذ يحذر، قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم. شوف، حتى لا كأنه والله اعترف، سبحان الله، ولكننا لا نرى أن يكون قتال، عشان ما فيش قتال أصلا ولا حاجة، فلو عارفين الموضوع في قتال كنا جينا، ما فيش قتال. شوف أهل النفاق انظر إلى أهل النفاق وإلى حالهم، ده كلامهم. هؤلاء الذين تخاذلوا، المتخاذلين المخذلين المنخذلين، نزل الله عز وجل وأنزل فيهم قرآن: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. اكتم زي ما انت عايز. السميع البصير الذي يعلم السر وأخفى، الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يعلم، يعلم مهما حاولت هتروح فين، مالكش حيلة، أنت على أرض الله وتحت سمائه، هتروح فين؟ لا تعرف هنا ولا هنا، خلاص كل تسجل. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام، ودي مسألة برضو مهمة، في وقت الخروج لوحده كل ده أبو سفيان بيخطط، تمام؟ اللي سأله هرقل، وكان أبو سفيان إذ ذاك كما قلنا كافرا وأسلم يوم الفتح، فتح مكة. عندما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان معين، فقال سأل، لقى كده صوت وجلب وإلى آخره، قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء حلفاء عبد الله ابن أبي بن سلول من يهود. فقال صلى الله عليه وسلم: لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك، وهذا أصل وضعه النبي عليه الصلاة والسلام في عدم الركون إلى أعداء الإسلام في الاستنصار بهم، لا نستنصر بهم ولا يصحبونا ولا يقفوا معنا. سبحان الله. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة رد بعض الصحابة لصغر سنه، لصغر سنه، رد بعض الصحابة لصغر سنه، يعني كان في بعض الصحابة مثلا زي مثلا عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري والبراء بن عازب، زيد بن أرقم، تمام؟ دي مسألة مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ في المواجهة فعلا مع الكفار، بدأ في وضع الخطة، وضع النبي عليه الصلاة والسلام خطة محكمة لمواجهة المشركين من قريش، اختار المواقع وانتقى من الصحابة من يقف على جبل الرماة ومن يقف في الميمنة والميسرة، واختار 50 من الرماة كما قلنا، وشدد عليهم بهذا الكلام: لا تبرحوا أماكنكم ولو رأيتم الطير تتخطف العسكر، ما فيش حد يسيب مكان، تمام؟ كان عندك بقى في جزء خاص بالمهاجرين، اللواء كان لمصعب بن عمير، وكتيبة أخرى الخزرج، تمام، كان اللواء لحباب بن المنذر، تمام، وكانت كتيبة الأوس من الأنصار لأسيد بن حضير. شفت بقى الألوية، كل لواء عليه فارس مقاتل أخذ الراية من رسول الله ووقف في الساحة والتزم بما قيل، لكن الذي كان من الرماة تسبب في مقتلة عظيمة حدثت كما سيأتي. هذه الخطة كان لها أهداف، مسألة صف الصحابة وأنهم كالبنيان المرصوص وكل إنسان له دور لابد أن يقوم به، وعظ النبي للصحابة وتذكيرهم بالله، ووصية النبي للرماة: لا تبرحوا أماكنكم، هنا أوامر القائد في ساحة الجهاد، لا تبرحوا أماكنكم، لا يجوز له، طالما أن القائد أمره لا يجوز أن يخالف. النبي عليه الصلاة والسلام هو قائد الأمة وهو النبي، فالمسألة يعني لا تقارن بمن يأتي بعده، يعني إذا كان أصلا القائد لابد أن يسمع له ويطاع في ساحة القتال والجهاد، فما بالك بقى ده النبي عليه الصلاة والسلام، تمام، اللي كلمته إذا جاء الأمر لا يجوز ولا يحل أن يخالف أصلا. الصحابة تعلموا الصبر على قتال العدو، ولا سيما لما بلغهم العدد الكبير، تمام،
وطبعا في الموقف ده لما ترى ان الرماة لما شافوا ان الجولة للمسلمين في بلاد الامر وقالوا الغنيمة 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 نزلوا. طبعا عبد الله بن جبير حذرهم وكان قائد الرماة الا ينزلوا، نزلوا وكان امر الله قدرا مقدورا. خالد بن الوليد كان اذاك كافرا فالتف من وراء الايه الجبل واحدث مقتلة عظيمة، وقتل ما يقرب من 70 من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بسبب هذه المخالفة. وده درس عظيم لنا، إن المخالفات تستجلب وقوع الهزيمة أو وقوع الفتن أو وقوع البلاء، لكن الله عز وجل سبحان الله يعني لما تتأمل في حال فعلا اللي حدث في يوم أحد والله فيه عبرة عظيمة، فيه عبرة عظيمة لمن كان له قلب. أهو ده موقف، موقف قتل من الصحابة 70 بسبب المخالفة. وإحنا مفروض بقى نتعلم في مثل هذه المواقف أننا لا نبرح أماكننا. لما نسلط هذا الكلام ونسقط هذا الكلام على الواقع الذي نعيشه الآن، كثير من القوم الذين تركوا ثغر العلم والعمل والدعوة ونفع المسلمين إلى ثغور هم جهلة في هذا الباب أولا، ثانيا لم تجدي نفعا، لم تجدي نفعا، زي اللي راحوا يعملوا لي أحزاب سياسية ومش عارف إيه وفاكرين نفسهم بقى إيه إن هم عباقرة الزمان وساسة العصر. ده بجرة ألم يوم يمحو اسمك من تاريخ العمل السياسي بجرة ألم، ما يبقى لكش ذكر عادي. يعني في ناس فاكرة ان هم ايه يعني لهم سيطرة وقوة، ده في ناس كانوا دايما يتبجحوا ان هم مش عارف كم في المية، تمام، احنا مش عارف 30% و25% واحنا واحنا واحنا، هم اتنين مش 2%، هم شخصين، عاجبك ولا مش عاجبك؟ اه ده حتى ما مش يقول مش عاجبني، ما يقدرش يسمع الكلام، مؤدب، ادب حلو برضو، مؤدب، حاضر. مفيش حد هنا في ال ها محدش يقعد هنا، حاضر، مش عايزين نشوف حد هنا في المكان ده، حاضر. طيب الموقف ده ما سمعش صوتك، حاضر. لو عايز تتكلم اتكلم، بس يا ريت ما تجيب سيره فلان فلان بس كده، انا الاثنين، حاضر. بخلي حاضر دي بقى تنفعك، اتسجلت عليك برضو، حاضر دي سجلت عليك. لما تكون تطقطق رأسك وتعمل لي فيها مناضل على نفسك احلم براحتك، لكن المواقف الحقيقية والله يا اخوانا، انت عارف المواقف المؤثرة، انت عارف كالعطر الذي يفوح في المكان كده، تلاقي الكل يشمه ويشعر بطيب رائحته، ما بتستخباش. المواقف الشريفة والمشرفة بيبقى لها عليها نور، والله عليها نور. وطبعا الكلام عن كل من يخذل الأمة، أنا ما أتكلمش عن فصيل بعيني عشان بس إيه الناس اللي عندها اللي على رؤوسهم بطحات، لا أنا بتكلم عموما، بس أحيانا أسلط الضوء على فصيل معين، لأن المفترض، المفترض إن ده ما يحيدش عن الطريق، ده المفترض، ده الأصل أنه لا يحيد عن الطريق، لا يترك الطريق، فالتشديد عليه مقدم والتنبيه عليه مقدم والتحذير والنصيحة له مقدمة على غيره. طب ممكن واحد يقول لك أنا جاهل أنا معرفش، طب قول لي وأنا أعمل، طب وأنت، لا هو بيخطط وبيتكتك. ريح نفسك، يا ريت والله الناس دي ترتاح، اصل احنا الدنيا مختلفة، الدنيا مختلفة، يعني كل يوم في جديد، فانت مش عارف، وانت عارف الامة، ربنا رب يجمع الامة على قلب رجل واحد. مسألة الفرق والطوائف والجماعات والاحزاب شتتت الامة، وطبعا الخصوم سياسة فرق تسد، ده طريقة الاعداء والخصوم، فلنحذر. طبعا ابن عباس كان له كلمة، كان يقول
بيتكلم عن نصرة النبي، أو أن النبي ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن أو في موطن كيوم أحد، فأنكر ذلك عليه. البعض قال يعني كيف وقد كان هناك كذا وكذا، أي من مخالفة الرماة وكذا. قال بيني وبينكم كتاب الله، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تمام، الحس اللي هو القتل. تمام، فالمسألة يعني الحس كما قلنا هو القتل. ولقد كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولأصحابه أول النهار حتى قتل من المشركين عدد كبير وعظيم، وأنزل الله عليهم على الصحابة نعاسا أمنة منه، وقاتلت الملائكة يوم أحد مع الصحابة أيضا. فابن عباس كان يرى أن هذا الموطن من أعظم مواطن النصر، والتي تبدو للبعض أنها على خلاف ذلك. تمام، طبعا كان في مواقف بقى، قصة أنس بن النضر ويعني لو قعدت أحكي بقى، إحنا قدامنا 3 أيام عشان نحكي بقى الجمال والروعة والبطولات الذي نزلت فيه الآيات. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال أنس بن مالك كنا نرى أن هذه الآية نزلت في أنس بن النضر ومن معه من أصحابه. تمام، وحكى بقى قصة عمه أنس بن النضر. وكما قال الله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون كما ذكرنا الآيات منذ قليل. طبعا كان الوضع صعب كما قلنا، وكاد أهل الشرك أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحال الله عز وجل بينهم وبين ما يشتهون. وهذا من لطف الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام. طبعا القتال بدأ، حاول أبو سفيان أن يعني يدخل من أي، يخترق المسلمين بأي طريقة، فبدأ يحدث بعض، حاول أن يحدث بعض القلاقل، لكن كل المحاولات بقت بالفشل. فلجأت قريش إلى بعض الطرق الماكرة وكذا حتى تحاول أن تصل إلى أي مكان لتحدث قلاقل في جيش المسلمين. لكن مخالفة الرماة طبعا، استبسال المسلمون في مقاتلة المشركين، كان لهم شعار في هذا الوقت أمت أمت، واستماتوا في القتال، وكانت ملحمة ملحمة. وطبعا سجل التاريخ روائع، يعني بطولات طبعا حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير، وأيضا لو هتتكلم تكلم عن أبي دجانة وأبي طلحة الأنصاري، سعد بن أبي وقاص. كان فيه ملحمة يعني دارت رحى الحرب، وكان يعني السيوف على الرقاب والرماح والسيوف على الأعناق والأشلاء في كل مكان. لكن عندما تتكلم عن الصحابة، هؤلاء لا يهابون الموت، هؤلاء يقبلون على الموت، لأنهم يقبلون على الجنان، لأنهم خرجوا لإعلاء كلمة الله ولنوال الشهادة. فهو يقبل، ولذلك من أعظم الكبائر التولي في يوم الزحف، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. متحرفا لقتال، أنت بتاخد موقع تاني يعني، أو تنحز لفئة مسلمة لنصرتها ولتقوية شوكتها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهم من حديث أبي هريرة قال اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها والتولي في يوم الزحف. بس لما خالف الرماة بعد هذا النصر للمسلمين، الملحمة التي سجلت، كانت مشكلة. لما رأى الرماة الهزيمة التي حلت بقريش وأحلاف قريش، ورأوا الغنيمة قالوا غنيمة الغنيمة. تمام، ده حركهم لترك الموقع ولمخالفة الأمر، غنيمة الغنيمة. ظهر أصحابكم، فماذا تنتظرون؟ خلاص الصحابة كسبوا، خلاص نصرهم الله، انتصروا، فازوا بهذه الجولة مع المشركين نصرا مؤزرا، ماذا تنتظروا؟ عبد الله بن جبير، أنسيتم ما قال لكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنسيتم؟ ثم انطلقوا يجمعون الغنائم ولا يعبؤون بقول أميرهم اللي أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن جبير، لا لم يلتفتوا إلى كلامه. وصف ابن عباس حال الرماة يعني بطريقة شديدة، وإن طبعا ده تسبب في مشكلة عظيمة. خالد بن الوليد رأى كما قلنا كان على خيالة المشركين، ولذلك سبحان الله يقول لك هو خالد حتى في الإسلام أحدث هذه المقتلة في المسلمين. طبعا خالد لم يهزم قط قط، وهو الذي مات على فراشه لما خلاص يعني كان في الرمق الأخير، قال لا يوجد موضع في جسدي إلا وفيه بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وأموت على فراشي حتف أنفي كما تموت البعير، لا فلا قرت أعين الجبناء. ده خالد بن الوليد، ده خالد بن الوليد كان في موضع الموت في كل معركة. أنت متخيل خالد بن الوليد ده طبعا كان يعني لا يعني عقلية عسكرية، لا أعتقد أن بعد خالد جاء من يدانيه. شوف بقى احكي زي ما أنت عايز، قول زي ما أنت عايز تقول، قول كلم بقى عن الفتوحات وهدم القلاع، وأن يعني شوف تكلم كما شئت. خالد فاق كل ما نتحدث عنه، ذكاء لا نظير له، قوة وبسالة، وده خالد ده واحد من الصحابة. يعني خالد كانت يعني أي حد يقف قدام خالد يبقى رأسه على صدره على طول، لابد أن تسقط رأسه على صدره فورا. ما هو بيواجه خالد بن الوليد، اللي بيواجه خالد رجل يتحرك لموته، اللي بيواجه خالد بن الوليد هذا خلاص مفروض خلاص ده ميت، اللي يتحرك من موقعه للقاء خالد فده شخص ميت، ما يعرفش يعني لا يستطيع أن يفر من سيفه. تمام، كان عليه ضربة سيف لو مرت على عدد لقسمتهم. خالد لا يهاب الجيوش ولا الأعداد ولا يهاب الملوك، في ساحة الجهاد كان كالليث كالأسد، إذا زأر اسم خالد بن الوليد لوحده كان مرعب، اسمه فقط خالد بن الوليد. كان بيدرسوا الآن ذكاء خالد في في المؤسسات العسكرية الكبرى في العالم، كلموا عن الصحابة عموما وخالد بن الوليد خصوصا. تمام، لا كان ذكاء عجيب فعلا، تحار من ذكائه رضي الله عنه وعن أصحاب نبينا. طبعا اللي حدث لما حدث ما حدث من خالد بن الوليد وقتل ما يقرب من 70، فانت عارف الشيطان صرخ في أرض المعركة قتل محمد. فأنس بن النضر مر وبعض الصحابة قد وضع السيف، قال ما لكم ما هذا الحال؟ فأخبروه أن النبي قد قتل. ما الشيطان قال قتل محمد وصرخ، ماذا قال أنس بن النضر؟ شوف الرسالة التربوية، رسالة من صحابي جليل مجاهد يسعى إلى الموت لنيل الشهادة، قال وماذا تصنعون في الحياة من بعده؟ انتوا بتقولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، طب انتوا مستنين تعملوا ايه؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه، رسالة للعلماء والدعاة إلى الله ولأهل الإسلام عموما، اثبتوا على ما كان عليه النبي واستمسكوا بغرزه، ده دورك، وبلاش الله يرضى عنكم الناس اللي بتتفلسف كتير وصدعتنا، بلاش كل حاجة تحط فيها رأيك، خليك متبع، ولا إن كان ولا بد أن تتكلم بكلمة في وقت حاسم وحازم وفي لحظة فارقة، فينبغي أن يكون حالك وصل إلى أنك ستتحرك بين الأجر والأجرين، يعني مجتهد، يعني لو أصبت رزقت بأجرين، لو أخطأت يبقى أجر واحد، إنما التنظير وسائل التواصل الاجتماعي المشؤومة والله جرأت أقزام على أعلام. يا أخي تعلم قبل أن تتكلم. ده في ناس مش فاهمة حاجة في أي حاجة، في ناس بقى عندها غل وناقم على الشيوخ وناقم على الدعاة وعلى طلبة العلم، وهم فين من اللي بيحصل وهم مش عارف. طب وانت فين يا أبا العريف كما يقول الناس، انت فين؟ طب هم يقومون بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من الدعوة إلى الله، ده على قدر استطاعته، ده بيخطب جمعة ويلقي درس ويعطي محاضرة ويشرح كتاب ويعلم الناس ويحذر الأمة وينصح لها وإلى آخره. أنت عملت إيه؟ أنت بتنتقدهم بس عشان أنت تأمن جانبه، عشان مش هيرد عليك ولن يجاريك في تطاولك، إنما بتقلب حاجة تانية. تمام؟ لو سمعت موائل هرة في وغم قف تزحف على طول لو سمعت موائل هرة. لكن ده بقى ايه؟ لما يخاف يقول لك لا، برضو لازم تكون عندك برضو ذكاء، برضو انت مش عارف ممكن تقول كلمة كده ولا كده تعرفش هتروح فين. لكن يجي على الشيوخ بقى والدعاء يبقى قلبه جامد قوي ويرد جامد جدا ويغلط ويتطاول ودول كذا وكذا وكذا وكذا. اين محسسني ان دول بقى هم رؤساء الدول ووزراء الخارجية ووزراء المالية وهم اللي ماسكين كل حاجة ويتقاعسوا عن نصرة الأمة. يا أخي اقرأ التاريخ، الله عز وجل يقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بنعم الله ونقمه. اقرأ التاريخ، اقرأ الحقب التاريخية، كل مواطن النصر والعزة تجد الخلافة قائمة، أهل العلم هم في الصدارة ولهم شوكة حتى مع وجود خلاف فيما بينهم، بس كلهم شوكة، خلاف فيما بينهم، خلاف داخلي يعني، مختلفين في بعض المسائل، اختلاف بين أصحاب المذاهب. تمام؟ بس كان في خلافات خطيرة لا تمر، زي اللي حصل أيام الإمام أحمد. ده مش خلاف تنوع، ده خلاف تضاد قولا واحدا، لأن المسألة كانت كفر وإيمان. القرآن كلام الله، وقف أحمد وصدع بهذا مع ثلة من العلماء، وهناك من كان يعتقد ما قاله أحمد ولكن أجاب خشية أن يقتل، لأن السيوف كانت على الرقاب، ما كانش هزار. في ناس دفعت أرواحها لأجل هذه القضية، قتلوا فعلا. فمسألة ما كانتش سهلة، كانت مسألة صعبة جدا جدا، مهما أحكي كانت في منتهى الخطورة، مسألة مش حيينة يعني. إنما في خلافات في بعض المسائل أو كذا، لكن في النهاية في حاجة اسمها خلافة، مظلة الخلافة على الأمة بأسرها، كان لها شوكة، كان لها جيش، كانت تزلزل أي قوة موجودة على العالم. فارس بقى، الروم، كل دول وطئناهم بأقدامنا، المغول، الفرس، الصليبيين تحت نعالنا. ما تقوليش طب وإحنا فين دلوقت؟ إحنا فين؟ عشان المعادلة، معادلة النصر لم تحقق إلى الآن. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والله لو تحققت هذه المعادلة، هذه المعادلة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، عندك إقام الصلاة يعني شعار الإسلام، أنت بتبث رسالة للعالم، الأمة تصلي إذا متمسكة بدينها، ده يرعب الأعداء، يرعب الأعداء. وبعدين تخرج الزكاة، ليه؟ ما يبقاش عندك فقير، فالناس شبعانة، مش كده بس، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يعني ما فيش فساد، ما فيش بلطجة في المجتمع، ما فيش ظلم، ما فيش إجرام، في عدل. تمام؟ في عدل. إيه اللي يحصل؟ التمكن على طول، لأن الكافر لا يمكن، ممكن يبقى له جولة، بس التمكين لأهل الإيمان، مصطلح التمكين ده لأهل الإيمان. فتحقق المعادلة يأتي النصر، وسيأتي، نسأل الله عز وجل أن يكون على أيدينا، ونسأله سبحانه أن يستعملنا ولا يستبدلنا، لأن يعني سبحان الله احنا في وقت حرج، فكل انسان يفتش عن مواقفه تجاه الامه. فالامر فعلا سبحان الله، النبي عليه الصلاه والسلام جمع المسلمين بعدما حدث ما حدث، وانس بن النضر قال للصحابه قوموا فموتوا على ما مات عليه. طبعا ابو عامر الفاسق قام يعني صنع حفره سقط فيها النبي عليه الصلاة والسلام لشقه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وطبعا
رموه، يعني استطاعوا أن يقتربوا من رسول الله ورموه بالحجارة، وكسر أنفه الشريف ورباعيته، وشج رأسه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. بمخالفة واحدة كادوا أن يصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسيل الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم إلى الله. ليس لك من الأمر شيء، كما قال الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبه فإنهم ظالمون. طبعا لما تشوف بسالة الصحابة مع النبي، ابتدأ الهجوم من المشركين خلف المسلمين، والهدف أن يصلوا إلى رسول الله، لم يتحرك النبي عن موقفه، والصحابة يسقطون واحدا تلو الآخر بين يديه. أنت متخيل؟ يعني أنت متخيل النبي في المعركة والصحابة من حوله يسقطون واحدا تلو الآخر، وحوصر النبي من المشركين وليس معه إلا 9 فقط، 7 من الأنصار. الهدف الأساسي هو فك الحصار، هو ده كان الهدف، أن يفك هذا الحصار وأن يصعد في الجبل ليمضي إلى جيشه. واستبسل الأنصار حول رسول الله في الدفاع عنه، واستشهدوا واحدا بعد الآخر، ثم قاتل عنه طلحة بن عبيد الله، ترس على النبي حتى أثخن وأصيب بسهم شلت يمينه. طيب تخيل، يعني حتى قال النووي: وهذه من مناقب طلحة الفاخرة. والنبي قال: أوجب طلحة. قاتل سعد بن أبي وقاص بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يناوله النبي ويقول: ارمي يا سعد فداك أبي وأمي، يفديه بأبيه وأمه، كما قاتل بين يديه أبو طلحة الأنصاري. عفوا، النووي قال: وهذه من مناقب أبي طلحة الفاخرة. كان أبو طلحة الأنصاري الذي كان من أمهر الرماة، والذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة، وقد كان متترسا على رسول الله، وكان شديد القوة والبأس. وطبعا كان موقف صعب، عمر بن الخطاب استطاع أن يرد هجوم قاده خالد بن الوليد ضد المسلمين من عالية الجبل. استبصر الصحابة واجتمعوا، وكان يعني موقف مهيب. انت بتتكلم دلوقتي في دماء واشلاء وساحة الحرب اختلطت الامور، ولك ان تتخيل الصحابة في موقف صعب، وتستحضر بقى اللي تقول سبحان الله: اذا اراد الله عز وجل شيئا هيئ اسبابه. شوف الموقف. لكن الله عز وجل لطيف بعباده. النبي عليه الصلاة والسلام كان معه عدد من الصحابة، وذهبوا إلى أحد الشعاب بجبل أحد، وكان المسلمون في حالة شديدة من الألم الشديد، وأصيبوا بغم وكرب وحزن وألم لما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام، واستشعروا أن هذه المخالفة كانت السبب في مثل هذا، رغم أنهم نجحوا في الرد على المشركين. فأنزل الله عليهم النعاس فناموا ثم أفاقوا آمنين مطمئنين. الله أكبر. انظر، عندما تكون في معية الملك وفي حفظه، الله عز وجل إذا رعاك من يستطيع أن يصل إليك؟ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسة يغشى طائفة منكم والطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ سبحان الله، قل إن الأمر كله لله. سبحان الله، الله عز وجل لطيف بعباده. طبعا حمزة قاتل أسد الله، قاتل قتالا شديدا عظيما ببسالة، قتالا ضاريا، وأثخن في المشركين قتالا، وأطاح برؤوس، يعني زين سيفه برؤوس المشركين وفعل الأفاعيل. ولكن طبعا قصة حمزة وقتل وحشي له طبعا قصة طويلة، وكان هذا الأمر من أشد المواقف صعوبة على نبينا عليه الصلاة والسلام. وسأل النبي عن مقتل حمزة، وكان يعني موقف شديد لما علم بطريقة مقتله. وطبعا مثلوا به، وطبعا استشهاد حمزة وأصحاب النبي في أحد يعني كان شيء عظيم. وأنا يعني أنا بس يعني والله أخوانا أنا بحاول أستحضر، بس بحاول أكتئب في تقريب المعنى. أنت بتخيل لو واحد عزيز عليك، عزيز عليك، مات موت زي ما احنا نقول كده طبيعي، يعني أنت بيبقى حالك عامل إزاي؟ فتخيل بقى إن 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 حال الصحابة وماذا كان حالهم في هذا الموقف، وفرسان وأبطال ورؤوس وقادة، ومن له تاريخ عظيم وله شوكة وبأس، وكان يعني في الصفوف الأولى للذب عن حظ الإسلام وللذب والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويفاجؤون بمقتله. لكن سبحان الله، كان طبعا مقتل حمزة كان عظيم، وكان مصاب جلل، وكان مصاب جلل. وسبحان الله، يعني يعني أثر هذا الموقف تأثيرا عظيما. لكن بطولات الصحابة لا تنقطع. تكلم بقى عن بطولات سعد بن الربيع وعمر بن الجموح وعبد الله بن جحش، كل هذه البطولات في غزوة أحد كانت عظيمة. طبعا موقف أبو سفيان كان موقف لما وجد بقى أن خلاص الجولة للمسلمين، فكان في حوار بين أبي سفيان وبين الصحابة. يعني البراء بن عازب ذكر يعني أن أشرف أبو سفيان على الصحابة ونظر اتجاه المسلمين وقال أفيكم محمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. قال أفيكم عبد الله بن أبي قحافة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا. قال أفيكم عمر بن الخطاب؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا. فقال إن هؤلاء القوم قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوني. فلم يملك عمر نفسه، ما استحملش، فقال كذبت يا عدو الله، قد أبقاهم الله وأبقى الله عز وجل لك ما يسوءك ويخزيك. قال أبو سفيان أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه. هنا العقيدة بقى، مسألة ما بقتش مسألة شخصية، ما بيسألش، هو بيسأل عن النبي وعن أبي بكر وعمر. لما وصلت للعقيدة يبقى لازم يكون في جواب، لو اقترب الأمر من العقيدة لا يصلح السكوت، خلاص لابد من جواب. ألا تجيبوه؟ ما نقول يا رسول الله؟ قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. شوفي لما يقول الله أعلى وأجل، أبو سفيان يقول لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي أجيبوه أو ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدي أصدي والحرب سجال. فقال عمر لا سواء، والله لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار، انت بتسوي بين مين ومين؟ لا سواء. طبعا في سؤال أبي سفيان عن رسول الله وأبي بكر وعمر دلالة واضحة على اهتمامهم بهؤلاء على وجه الخصوص. النبي عليه الصلاة والسلام قائد الأمة، وأبو بكر وعمر أفضل الصحابة، لأنهم لو علموا أنهم حدث لهم شيء فكأنهم وصلوا إلى أركان الدولة بهذا وأعمدة نظام الدولة الإسلامية. فبموتهم يعتقد المشركون أنه لا يقوم للإسلام بعدهم قائمة. وكان السكوت عن إجابة أبي سفيان أولا لم يعبأوا به ولم يلتفتوا إليه، تمام، وخدم له الكبر وظن أن الدنيا قد تغيرت. لكن المسألة لما ارتبطت بالعقيدة أمرهم بأن يجيبوه، تمام، هذا موقف صعب جدا. طيب ختاما جاء صلح الحديبية، كان موقف أيضا شديد. طبعا في حديث طويل، النبي عليه الصلاة والسلام خرج زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يرقض نذيرا لقريش. وصار النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان بمنطقة معينة بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به الراحلة، فقال يعني الناس قالوا خلأت القصواء، فقال النبي ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، أمر من الله. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. شوف بقى، خلي بالك، الناس اللي برضو في الأحداث بدأوا يستدلوا بصلح الحديبية على أمور فعلوه، شوف النبي قال إيه، والله ما يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. يبقى لو عظمت الحرمات مفيش مشكلة نحدث اتفاق بس مع تعظيم الحرمات، إنما لما تلاقي أهل الإسلام ليس لهم دور وينحون الإسلام جانبا ولا يأخذون إلا الرسم الاسم ويتركون الجوهر والأصول، يبقى هتفق على إيه؟ والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. ثم زجر النبي القصواء فوثب، قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية. وطبعا فلم يعني مدة قليلة، وبدأ الصحابة طبعا يشتكون العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا. دي بقى خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، تمام، أن ينبع الماء، تمام، وهذه المعجزات التي من الله على نبيه وأنبيائه. شوف بقى، ارجع بقى، شوف بقى قصة موسى وشق البحر ونجاة إبراهيم من النار ونجاة يونس عليه السلام من بطن الحوت في ظلمات ثلاث إلى آخره. ثم في الحالة دي وبيشربوا وكان مفيش ماء وكان عطش وجرت هذه المعجزة للنبي، وهم على هذه الحال جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاع، وكانوا يريدون أن يتكلموا مع رسول الله، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية في مكان معين يعني، ومعهم فلان وفلان وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت، هم جايين يقاتلوك وصدوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال، إحنا لم نأتي لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا.
وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده. الناس يا أخوانا اللي في مركز اتخاذ القرار، عايز تتعلم إزاي تتخذ قرار، اقرأ في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، شوف عبارات القوة والعزة في كلام نبينا بأبي هو وأمي. فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن الله أمره. فقال أبو ذيد سأبلغهم سأبلغهم، أنا أقول لهم اللي حصل، كان أعرفهم لو وقفوا أمامي لو أبوا ومنعوني لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفة صفحة العنق، يعني حتى لو وصل أمر فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لا يؤمنوا بهذا الحديث أسف، أي قاتل نفسك، فلعلك باخع نفسك أي قاتل نفسك لما هم عليه، تمام، من حيدة عن التوحيد وانحراف عن الطريق المستقيم. فالنبي مشفق على أمتي وعلى الناس، يريد أن يدخلوا في التوحيد وأن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. فقال يعني سأذهب إليهم وأبلغهم ما كان. خلاص طيب، هو قال الكلام ده وقال أنني سوف يعني أذهب وأخبرهم بما كان، فانطلق سأبلغه. حتى أتى قريش قال إن قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. والله أنتم براحتكم، يعني إحنا نقول لكم قال لنا إيه، عايزين تسمعوا قلنا، مش عايزين دي بقى قصتكم أنتم. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء، مش عايزين نعرف حاجة خلاص. قال ذو الرأي بقى منهم هات ما سمعته، قل لنا بس قال لك إيه، يقول سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما كان بينه وبين رسول الله. فعمر بن مسعود الثقفي كان جالسا فأراد أن يمهد لهم حتى يصبح سفيرا لهم عند رسول الله، فقال ألستم منكم بمنزلة الوالد؟ قالوا بلى. قال ألست بالولد مني بمنزلة، ألست منكم بمنزلة الوالد وأنتم مني بمنزلة الولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهمونني، شايفين أن أنا متهم في شيء؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عقاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني، يعني لما حد كنت عايز أجيب لكم ناس اللي تخلفوا عني جئتكم بالأهل والولد ومن أطاعني، يعني يريد أن يؤكد أنه معهم وفي صفهم ويؤيدهم، ده السر في التمهيد ده. يعني قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني أتي. اسمعوا كلامي اسمعوا اللي بقول لكم عليه، عرض عليكم خطة رشد، اقبلوا الكلام ده اقبلوا الكلام ده ودعوني أتيه. قالوا أتيه، فأتاه، فجعل يكلم النبي عليه الصلاة والسلام بنفس الكلام قريب كده من اللي قاله ذي. فقال عروة أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، لو أنت استأصلتهم من على وجه الأرض، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، يعني لو هم بقى العكس، هم اللي عملوا فيك كده، هم الذي صنعوا هذا معك ومع الصحابة أو معك ومع أتباعك، ده كلام عروة بن مسعود الثقفي، وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أوشابا وفي رواية أوباشا حولك خليقا أن فروا يدعوك. أنت فاكر نفسك حولك مين؟ أبو بكر كان واقف سمع الكلمتين دول يسكت؟ لا طبعا يسكت أبدا. قال أنحن نفر وندعه؟ أمصص بظر اللات. وده في جواز التشديد في العبارات لمن حاد في كلماته، تمام. ممكن تتكلم بكلام ثقيل بس يكون له موطن. أنحن نفر عنه وندعه؟ أمصص بظر اللات. طبعا كلام أمصص بظر اللات ده كلام شديد جدا. فقال من ذا؟ تمين أنت؟ قال أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، ده بس عشان انت لك علي يد. وجعل يتكلم مع النبي، فكلما تكلم أخذ بلحيته، كل ما يتكلم مع النبي بيقرب من لحية النبي. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي ضرب يده، شيل إيدك طرح فيه بنعل السيف، يدي قرب من لحية النبي يقوم يديله على طول، وقال له آخر يدك، آخر يدك عن لحية رسول الله، ارجع ورا. طبعا شوف بقى القيادات والجنود واقفين كل واحد عارف دوره، آخر يدك عن لحية رسول الله. فرفع رأسه فقال من هذا؟ ما هو كل واحد يقول له حاجة يقول له مين ده؟ طب انت مين كمان؟ من انت؟ قال المغيرة بن شعب. فقال يا غدر ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ثم أن عروة جعل يرمق أصحاب النبي بعينه، عروة بقى مركز مع أصحاب النبي اللي هم بيقولهم لا ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أنا فير ودعوك. قال فوالله ما تنخم نخامة من فمه إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوء. طب هو ده من عادة الصحابة مع النبي؟ لا. لماذا فعلوا هذا في هذا المقام؟ ردا على كلمته ولكي يذهب إلى قريش ويبلغهم ما كان من أمر أصحابه. يعني عايز لهم إيه؟ أنت بتقول لنا إحنا كده؟ طب أخبر قريش بما رأيته من فعلنا مع نبينا، ده مش ممكن نسيبه، ده إحنا بنقتتل على وضوء. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدوا، شوف بقى الكاميرا المسجلة ده بيرصد كل حاجة، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، ما بيقدروش يبصوله تعظيما له ولهيبته عليه الصلاة والسلام. هم دول يهزموا إزاي؟ هو شاف المشهد ده قال وقد عرض عليكم خطة رجل فاقبلوه. فقال رجل بني كنانة دعوني آتيه، فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله لأصحابه هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدنة، فبعثوا له فبعثت له واستقبله الناس يلبون إلى آخر الحديث. أهو ده مشهد، أهو لقطة من تاريخ عظيم مشرف لهذه الأمة، ده في صلح الحديبية. انظر إلى كلمات النبي الفاصلة والقاطعة والواضحة. تيجي عند العقيدة مفيش مداهنة، تيجي عند العقيدة مفيش مداهنة، تيجي عند التوحيد مفيش تفاوض، مفيش تفاوض. عرضوا على النبي المال، أبو الوليد لما عرض المال أبى، الملك أبى، كل شيء عرضوه عليه رفضه. الناس اللي عمالة شغالين لاعب منذ سنوات ويقول لك احنا ايه، احنا عايزين نصلح يا جماعه، انتوا مش فاهمين الواقع. تريد ان تصلح تمسك بالتوحيد، عظم الوحي المنزل، تمسك باتباع رسول الله، كن رجلا في المواقف الحاسمه، تمام، تلتزم بشعائر الاسلام، تحقق معادله التمكين التي ذكرناها في مجلسنا اليوم، هنا تنتصر، بهذا تنتصر، بهذا تنتصر. أما تحيد يمنة وسط، النبي ما دخل دار الندوة ولا تفاوض مع قريش في دار الندوة ولم يغشاهم في مجالسهم في هذه الأماكن، هم من ذهبوا إليه وتفاوضوا معه، وكان الكلام فصل وحاسم. نتعلم من سيرة نبينا اللي أنا مهدت بيه ده. أنا عايز أقولك الأحداث كيف كان أبو سفيان وحال أبي سفيان، عشان لما تسمع الحوار مع هرقل هتوجه رسالة لمن ينتسبون إلى الإسلام. هتقول أبو سفيان قبل أن يسلم، خلي بالك أن أبا سفيان قبل أن يسلم ويدخل في الإسلام وقد شرح الله صدره للإسلام وأسلم عام الفتح وحسن إسلامه، قبل أن يسلم هو أشرف من كتائب ممن ينتمون لهذه الأمة، ممن يكذبون على رسول الله ويحاربون السنة. أبو سفيان كان أشرف من هؤلاء جميعا،
ولولا أن يأثروا علي كذبا لكذاب.
لا انت تجيب له الحجج ويكذب برضه. يعني واحد متفلت ما بعرفش يقرأ القرآن، ما بعرفش يصلي، ما بعرفش يتوضى، تمام، حاله يرثى له، قاعد كده متكئ ينتقد في البخاري وينتقد في الكتب والسنة ويتكلم عن الصحابة. انت تتكلم عن الصحابة؟ ده لو الصحابي بصق الواحد منهم، بصق الواحد منهم على أمة من أمثالك لأغرقهم. لو بصق هذه البصقة أشرف منكم جميعا يا من تتكلمون في أصحاب النبيين. بيننا وبين خصومنا جولات، لكنها تحتاج إلى رجال عاشوا على التوحيد وعاشوا على السنة وحرصوا على الاتباع. نحن في محنة لا يعلمه إلا الله، وفي غربة شديدة، لكن الحمد لله نأوي إلى ركن شديد، إلى رب العالمين، ونحن على أرض الله وتحت سمائه، نصره قادم، تمكينه قادم لأمة الإسلام، بشرط أن نحقق معادلة التمكين. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.